لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8. تقدر كمان تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
سيداتي يا نساتي سادتي،
سعد الله وقاتكم بكل خير، حياكم الله في حلقة جديدة من بودكاست مرتد الذي يأتيكم عبر شركة 8 للنشر والتوزيع. في هذه الحلقة سيكون معظم الحديث عن منتخبنا الوطني الذي واصل استعداداته للحدث الكبير الذي بات على بعد أقل من شهرين. حنا نتكلم عن مونديال قطر 2020. خلال هذا الأسبوع لعب مباراة مع المنتخب الإكوادوري في تجربة تحضيرية مهمة جدا قبل المونديال القادم، وتنتظر مباراة أخرى أمام المنتخب الأمريكي منتصف هذا الأسبوع. يرافقني في هذه الحلقة الحبيب والصديق والعزيز أبو سعود خالد القحطاني. صبحك الله بالخير.
صبحت بالنور أبو علي، أهلا وسهلا حياك الله.
يا هلا يا أبو سعود، أتوقع أنك زيي صحيت الصباح. كانك من النوع اللي ينام في الليل.
أنا لحقت على الخبر في لحظة.
صحيت الصباح فتحت تويتر، الأهلي تعاقد مع موسم يعني صحيح. إزاي وإمتى وكيف؟
الإعلان كان الساعة 3 الفجر، وإعلان بدون تحديد مدة العقد
ولا أي تفاصيل. ما في تفاصيل طبعا، مفهوم أنه ما في تفاصيل مالية، لكن أعتقد أنه على الأقل موضوع مدة العقد، أنا ما أدري ليش انديتنا عندها
لا صراحة ما في أحد سواها من قبل،
تكتم الشديد
لا أحد يقول لي سواها، بس وما أدري. بس أولا قبل ما نسهب في الإعلان، هو كذا ولا كذا بيطلع مدة العقد أو كذا ولا كذا تطلع تفاصيله، ما أدري إيش إدارة النادي هذه كانت تحافظ عليه، لأنه واحد من المدربين اللي توقع معه في هذا الحال كالأهلي المفروض أنك تصدر الناس اللي أنا وقعت مع موسيماني بهذا المدة وبهذا العقد ورغم أني في أسوأ سنيني. فكان ما هو مفهوم لي والله الساعة 3 فجر ليش، وما هو مفهوم لي ليش ما أعلنوا العقد.
صحيح، يعني أنا أتوقع أنه من بين كل المدربين اللي أعلن التعاقد معهم أكثر مدرب أنت يهمك تعرف مدة العقد هو موسيماني.
صحيح،
بحكم أنه تتكلم يفترض أنه مشروع طويل المدى، بحكم أنك اليوم موجود في دوري يلو تسعى إلى أنك ترجع مرة ثانية إلى دوري روشن السعودي للمحترفين. وأصلا جمهور الأهلي اليوم يعيش واقع سيء بحكم الفريق في دوري يلو، فبالتالي كل ما تبقى لهم هو الحلم بغد أفضل يعني. فالمفروض أنت تقولي أنه مثلا عقدك معاه سنتين ثلاث سنوات قد يكون، لأنه الإدارة ممكن ما هي بإدارة منتخبة، فبالتالي ما عندها فترة أربع سنوات زي إدارة ثانية، فممكن ما هم قادرين يوقعون عقد طويل المدى ما أعرف.
أنا أتوقع كذا، ولا أتوقع فعلا أنه العقد لنهاية الموسم ممكن مع عفلية التجديد، فعشان كذا ما أعرف.
صعب يا أخي، أتوقع صعب مدرب زي موسيماني أنه يقبل بعقد في دوري درجة أولى إذا ما كان مشروع طويل
الأمد. ممكن محفز بأوبشن. بصراحة أنا من يعني من أكثر الأشياء اللي في حياتك ممكن ما تفهم هي العقود في أنديتنا، ولا هو بس إسقاط على الأهلي، بس دام حنا حطينا الأهلي كمثال. أنا ذكر بعلي عقد دي سوزا اللي فسخ في فترة الكورونا. دي سوزا كان موقع للنادي الأهلي برواتب، بس مراتب 17 مليون ريال في السنة. جميل. بعيدا عن أي حوافز، خل الحوافز على جنب، بينما لما فسخ عقده وراح فنربخش التركي بحسبة 60% من ذا المبلغ اللي بيقوله كان راتبه، 40% كانت حوافز، 25 مباراة بياخذ بونص، الأخذ بطولة بياخذ بونص، كله على بعض بحوافزه كان 7 مليون. فشوف الفارق ما بين راتب 17 بتزيد عليه حوافز، ما بين كل شيء بكل شيء إذا كنت أفضل متفائل تاخذ 7. فأنديتنا عقودها مهما حاولت تحطها على معايير عشان تفهم وش يصير فيها ترك ما راح توصل للنتيجة المتوقعة. أنا أتوقع أنه موسيماني عقده سنة، عشان كذا ما أعلن، لأنه لو أعلن هو سنة بس الجمهور ممكن يغضب، ممكن يكون محفز
بوبشن. الناس هتدري يعني الموضوع ما رح يظهر السر دائما،
كلها
يعني
شيء أسبوع أسبوع أسبوع
لا أنا أروح مع خيار أن عقد طويل الأمد يعني،
أتمنى والله،
لأنه هذا المفترض، لأنه مدرب بقيمة موسيماني مفروض أنه ما يقدم على تجربة زي هذه إلا إذا كان مشروع طويل المدى. يمكن نكرر كثير أنه ياك عبارة، أو يمكن أنا أقولها أكثر، أنه مدرب قدير أو اسم كبير، فبعض الناس يقولك أخي هو مع فاق الاحترام والتقدير هو جاي من الدوري المصري يعني، لكن فعليا اللي يعرف مسيرة موسيماني أنا وياك توقع تابعنا عن قرب. صحيح. قبل سنة في كأس العالم الأندية لما يعني مستوياته كانت جدا ممتازة على الرغم من الظروف السيئة اللي واجهت الفريق في ذيك البطولة، ومباراة اللي كانت أمام الهلال، فتعريف بسيط للناس ممكن ما عندها اطلاع على السي في أو مسيرة موسيماني، هو جنوب أفريقيا، تجربته كلها في أفريقيا، في بدايات مسيرته تدرب، لكن بعدين جت عنده مرحلة مهمة جدا اللي كان فيها مساعد مدرب لمنتخب جنوب أفريقيا في مرحلة مهمة جدا في تاريخ البلد لما استضافوا كأس العالم، وكان مساعد لمدرب كلنا نعرفه اللي هو كارلوس ألبرتو بيريرا في ذيك الفترة. بعد المونديال مشى بيريرا وكمل هو سنتين مع المنتخب، بعدين جت مرحلة مهمة جدا بالنسبة له اللي هي من 2012 إلى 2020 تقريبا، 8 سنوات قضاها مع فريق اسمه سان داونز جنوب أفريقي. هالفريق قبل لا يجيه موسيمياني 45 سنة، هو تأسس عام 1970، مدة 45 سنة كل اللي جابوه فيها 5 بطولات دوري، هذا أحسن حاجة سووها. جاء الرجل هذا مساكم 8 سنوات عادل نفس الرقم اللي جابوه في 45 سنة، نفاز معهم 5 بطولات دوري، وفاز معهم لأول مرة بدوري أبطال أفريقيا، وهي بالمناسبة ثاني بطولة لنادي من جنوب أفريقيا يقدر أن يفوز فيها بدوري أبطال أفريقيا، فهو إنجاز جديد للنادي وإنجاز غير معتاد بالنسبة لأندية جنوب أفريقيا اللي أقل صحيح. بكثير من أندية مصر وشمال أفريقيا، تتكلم عن الجزائر والمغرب وغيرها. هذا النجاح الكبير اللي صار مع فريق سان داونز حفز الأهلي المصري أن يتعاقد معه، فجابوه في 2020 تقريبا زي هالأيام على نهاية سبتمبر، يعني قبل سنتين تقريبا. الأهلي صحيح كان عنده نجاحات كبيرة على مستوى الدوري، لكن كان غايب 7 سنوات عن دوري أبطال أفريقيا. جاء موسيمياني خذاها بطولتين وراء بعض، فتتكلم أن الرجل عنده 3 شامبيونز ليج على مستوى أفريقيا،
مع العلم بعدين أنه ما كان أفضل جيل للأهلي.
صحيح، يعني وفي أسماء كثيرة أصلا طلعت من الفريق في تلك الفترة، يعني سابقا جت فترة كان فيها تتكلم عن أبو تريكة، وتتكلم عن تذكر سيد معوض ومحمد شوقي وأكثر من اسم مميز يعني. أي بينما الآن الفترة الحالية لا، صحيح ممكن ما في ذيك الأسماء الكبيرة، ويحسب له طبعا، هو اللي أشرف على تدريب الأهلي لما كسبوا نهاية القرن اللي كان ضد الزمالك، المباراة اللي مستحيل جمهور الأهلي ينساها. هو اللي بس يخوف أنه سجله في الدوري موسمين ما فاز بالدوري مع الأهلي المصري، مع أنه آخر 5 سنوات قبلها كان الأهلي كل سنة يكسب الدوري. من النجاحات اللي تستحق الذكر بالنسبة له أنه مرتين بحكم فوزه بدوري أبطال أفريقيا مع الأهلي يروح يلعب في كأس العالم للأندية، وفي المرتين يأخذ مركز ثالث منها اللي كانت أمام الهلال العام الماضي. فأنت تتكلم في المجمل عن مدرب في الغالب لما يروح النادي يعطيهم واحدة من أفضل، يعني من الفترات الأفضل، ما تقدر تقول على الأهلي مصر أنه هي أفضل فترة في تاريخه، لكن 2 تشامبيونز ليج وراء بعض، مستوى الفريق في دوري أبطال آسيا في تنافس مهم زي كأس العالم للأندية كان مقنع إلى حد كبير. سان داونز زي ما قلنا نقلهم نقلة تاريخية، فأعتقد أنه يواجه مهمة يمكن تشبه كثير مهمته مع الفريق الجنوب أفريقي، أنه أنت تجي النادي مبتعد من فترة عن البطولات وعن النجاحات، ودورك هنا أنه أنت تعيدهم مرة ثانية للواجهة. هل يصل الأمر أن الأهلي يفوز بالدوري؟ هذا في ظني يتطلب مشروع لن يقل عن 3 أو 4 سنوات. وهنا يجي تساؤل مهم جدا، من المدرب اللي عندنا قاعد 3 أو 4 سنوات؟ أحاول أتذكر، تقريبا ما عندنا أحد، يعني خاصة الأندية الجماهيرية اللي عليها ضغط كبير. يعني دياز، وهو دياز ذات يوم أقيل من تدريب الهلال، رزفان على الرغم ما حقق أقيل، فيتوريا مع أن جاب له النصر دوري وكان أداهم جيد جدا في فترته وصل به الأمر في نهاية الأمر أنه يمشي، جروس في الأهلي نفسه لما فاز بالدوري بعدها مشى. فأنا بصراحة ماني كثير مطمئن لفكرة الأندية السعودية اللي يقولك والله عندي مشروع 3 أو 4 سنوات، لأنه التجارب علمتنا في الفترة الماضية أنه ترى فعليا ما حد يكمل 3 أو 4 سنوات. هذه هي الأزمة الكبيرة. يعني
بس أنا اللي بيفرحني فيه وعلي نقطتين صراحة. أولا أنه للأهلي، ما هو الموسيمياني نفسه، الأهلي نفسه كان فريق تائه بدون أي هوية صنعت من حتى الوقت اللي كان فيه الأهلي أبو علي في 2019-2020 يملك أعلى قيمة سوقية لتشكيلة في الدوري. لو تجي تمسك الأهلي كأسماء في ذيك الفترة، بتشوف سوزا في الظهير، بتشوف اللي هو بلايلي، بتشوف ماتريتا، بتشوف جنيني، بتشوف عمر السومة، بتشوف دي سوزا، كقائمة هي كانت أعلى قيمة سوقية في النادي. لكن في نفس الوقت أنت تجزم من هذا الأهلي ما راح يحقق أي شيء طويل المدى، باعتبار أنه نادي فاقد الهوية، ما عنده أي رسم تقدر تبني عليه. يبدأ الموسم ببرانكو، ثم يرجع جروس، ثم يقيل جروس، ويحضر مدرب أعتقد فلادان اللي كان بعده. فكل هذه العملية التوهان اللي كانت في النادي الأهلي، طبعا أكيد أنه سببها لو تغير الإدارات، تغير مسير النادي، لكن لو يجيك مدرب في هذا الخضم أو في هذا الزحام السيء اللي أنت جالس تعيشه، ويبدأ يبني هويتك، ما راح تنتهي فائدته من الوقت اللي أنت تصعد فيه، بس لا علاقة بتشوف الركائز. وأنا هنا بضرب مثال، لما الهلال جلس 5 سنين ما يحقق بطولة من 2011 ل 2016 في ظني أنه نقطة
بدون دوري ولا بطولات كان يجيب
عفوا بدون يعني. دوري كانت بطولات أعتقد كاس ملك وكاس سوبر وولي العهد. لكن الهلال في ذاك الوقت أكثر شيء كان يعاني منه أنه ريجي كاب ما يشبه سامي ما يشبه زلاتكو، زلاتكو ما يشبه كومباري ما يشبه توماس دول،
حتى دونيس اللي جاء على نهاية الفترة.
الفترة اللي أو النقطة اللي فرقت فيها بالنسبة لي هو دونيس، هو المدرب اللي جاء ووصل هذا الفريق وهذه المجموعة أنه تقدر توصل فيها إلى أبعد من كونك بس تحقق بطولات كاس وحقق ثلاث بطولات ووصل إلى آخر مباراة كان ينافس فيها النادي الأهلي، مع العلم أنه هذاك الهلال كان ضعيف ماليا، فجاء دونيس وراح الموقع ولا صفقة قبل اللي وقعتها الإدارة اللي كانت كارلوس إدواردو إلتون الميدا. لكن كل هذا فايدته كان بالنسبة للهلال أنه بعد ما طلع دونيس وجاء ماتوساس ومن بعده دياز على طول، كان معروف لدى دياز انه عبد الله عطيف لاعب جدا رائع وتبني عليه، محمد بريك لاعب جدا رائع وتبني عليه، نواف العابد، سمال الفرج، سامي الدوسري، ياس الشهراني، كل هذول لاعبين تقدر تبني عليهم لانه اثبت دونيس التجربه ووضعهم في المعيار اللي يدليك انك ما تقدر ما تحتاج انك توقع مثلا صفقات الفيصل درويش وحتى محمد جحفري عشان تاخذ فريقك،
تبدا الدعم في اساس بس انت تبدا تسوي تدعيماتك.
يعني اللي انا انتظر من عثماني هو هذه النقطه، انتظر انه يبين لي في النادي الاهلي من هم اللعيبه المحليين اللي يقدر يبني عليهم الاهلي. كون الاهلي يمكن يملك عدد كبير من اللعيبه بس انت ما تدري من اللاعب الثابت من اللاعب الغير ثابت، ما تدري من اللاعب اللي كواليتي عالي لانه ما تجربه كثير. اضافه الى هذه النقطه، بخلاف اني اتوقع من انه يبني لهويه فنيه، هو لاعب او مدرب محبوب. يعني اللي ذكر فتره الاهلي المصري الامكانيات ما كانت صراحه تخليك تاخذ 2 تشامبيونز و3 مركز ثالث في مونديال الأندية وتحقق الدوري المصري وتحديدا في السنة الأخيرة، ولكن في نفس الوقت أمانة كان يعني لعيبة النادي الأهلي يستميتون علشانه. يعني النادي الأهلي كانت عنده واحدة من أكثر المشاكل تذكر وعلى ممكن نتكلم عنهم في المونديال الماضي، أنه أفضل مفتاح لعب في الأهلي كان نبيل معلول، فكان في ما يعني شيء ما يعني خلينا نقول تكرر على النادي الأهلي المصري إنه يفتقد للاعب كذا بارز تشوف المنتخب ثابت هداف أو شبه هداف. يعني في المنتخب المصري أنت عندك زيزو صلاح، ممكن حتى لو كان زيزو يلعب في اليمين أحيانا، بس هذه الأسماء اللي يمكن تسجل في المنتخب المصري، هذه الأسماء اللي توقع من ناحية هجومية. الأهلي المصري ما قدم شيء لتشكيلة مصر في فترة موسم يعني، ومع ذلك كان بطل 2 دوري أبطال، 1 دوري، وحقق المركز الثالث مرتين، لأنه عنده كثير من القدرة أن يخليها اللعبة ولاهم له ويأخذ أفضل ما عندهم. مباراته مع الهلال أو مباراته مع قبل الهلال اللي كانت قدام بالميراس كانوا اللعبة أصلا ما هو معه، كانوا في أمم أفريقيا ثم جوه
حتى اللي قدام المونتيري اللي تجاوز وصل إلى نصف النهائي،
ومع ذلك كان باللعبة الدكة يقدر يوصل. فأتصور أنها صفقة جدا ممتازة للنادي الأهلي. أتصور أن الأهلي أنه بيأخذ أفضل ما عند النادي الأهلي كونه جايب بدون ضغوط، جايب درجة ثانية، فبياخذ راحته في مسألة صياغة الهوية الفنية للنادي الأهلي. أتمنى أنه نهاية هذا الأمر يطلع الأهلي بصعود ويطلع الأهلي بهوية مبنية، لأنه بيختصر صراحة طريق طويل، بيحط على الورق خارطة سواء جاء اللي بعده بنى عليها أو هو حتى هو كمل.
هو يمكن الفترة الماضية، يمكن 4 أو 5 أسابيع الماضية من بدأ الموسم الرياضي عندنا ما تكلمنا عن الأهلي، حكم أنه يعني نطاق التغطية في الغالب يتعلق بالدوري روشن المحترفين، لكن فعليا الأهلي إذا أنت بتتكلم عنه وبتقول عنه رأي في هالفترة، أكثر ما يحتاج إليه الأهلي أنه بعد هذا السقوط المريع جدا اللي صار، أنه لازم أن عودتك تكون قوية. يعني ما تأخذ الموضوع أنه أنا بس ببني أدوات تصعدني مرة ثانية لدوري المحترفين وأرجع أعيش في نفس الدوامة وأنا بكون فريق في منتصف جدول الترتيب، لأنه الأهلي الموسم اللي سبق أصلا موسم الهبوط كان في المركز الثامن، والأهلي من عدة سنوات ما تقدر تعتبره منافس حقيقي حتى على بطولات بطولات الكأس، بطولات ذات النفس القصير. فبالتالي أنت تحتاج أنه أنت اليوم تغير كثير في النادي، تغير في زي ما قلت في الهوية الفنية، في أصلا تنافسية النادي. يعني يجي مدرب يعطيك شخصية، تذكر الأهلي المصري العام في كأس العالم للأندية المباراة الأولى أمام مونتيري، فعليا التشكيلة ما في منهم من الأساسيين اللي هم بالعادة يلعبون في الأهلي إلا 3-4، البقية الشناوي وأكثر من لاعب كان مصاب، ولاعبين كانوا موجودين مع منتخب مصر، وبعض حتى اللاعبين الأجانب باستثناء ديانج ما في لاعب تقول عنه لاعب فارق ومؤثر في التشكيلة. ومع ذلك الرجل يعني قدر أنه يزرع في عقول اللعيبة ويحفزهم بطريقة أنه اللعيبة يقدرون يكسبون المباراة بأي طريقة كانت، يقدرون. هو من المدربين اللي مرن جدا، ما عنده أسلوب لعب واحد أو ثابت، يلعب بالثلاثة دفاع، يلعب أربعة، يلعب بأربعة خمسة واحد، يلعب مثلث مقلوب، يقدر يلعب أكثر من طريقة. فإنك تجيب مدرب حط تحته 20 خط فائز، صاحب شخصية في بطولات خروج مغلوب في أقوى بطولة قارية موجودة في أفريقيا، وفي تنافس مهم زي كأس العالم للأندية، ويقدر إنه يكسب هالنوع من المباريات، يخلي فريقه دائما عنده العقلية الانتصارية هذه. هذا الشيء اللي مش موجود في الأهلي من عدة سنوات. لكن نرجع ونقول كل الكلام اللي قلنا بدون ما يكون في دعم، تكلم عن مستوى تعاقدات لاعبين أجانب الموسم الجاي إن الله أحيانا، الفريق يكون عنده ميزانية يقدر يدعم الفريق، يعطى المدرب وقت وفرصة أنه يشتغل. بدون هذا كله أنت جبت صح، اختيارك كان جيد، لكن اختيار الجيد الوحدة ما يوصلك للنتائج اللي أنت تبغاها. أتمنى إن شاء الله التوفيق مع الأهلي، ونتمنى بس أن العقد يكون طويل، هذا اللي أنا أتمناه، يعني أنه يأخذ له على الأقل يعني الموسم هذا لا تحسبه، يأخذ له على الأقل فرصة أن يدرب الأهلي في دوري المحترفين ولو لسنتين، لأنه ما تقدر طالبة بتغيير واضح في الفريق قبل هالمدة. يعني صح. السنة هذه تكلم كثير مثلا عن الشباب والفريق تحسن، ما مش بتحسن، اكتساح في 4 أول جولات، عاد ما ندري كيف بتكون بقية مسيرة الفريق، لكن الشباب من كملها متحسن. وتذكر السنة اللي كان ينافس فيها على الدوري وكان قريب لولا المباراة اللي انطرد فيها بانيقا وتغير يعني مسار الدوري فيها، أنا كنت أقول أنه الشباب لابد أنه ما يبالغ كثيرا في أنه يطمح أن يفوز بالدوري هالسنة، لأنك تحتاج تبني. ولاحظنا لما الفريق بدأ يبني سنة ورا سنة كيف اليوم أنت وصلت إلى مرحلة ليفل الشباب من سنوات ما شفنا فيه. أعتقد أنه هذا النموذج يقدر يقيس عليه الأهلي وتقيس عليه كل الأندية، أنه ما في نجاح سريع، ما في نجاح إلا طبعا إذا كان عندك ميزانية عالية. البعض ممكن يقول لك النصر أنه موسم 18-19 شكل فريق وفاز، بس ذيك السنة كانت استثنائية لأن الكل قاعد يشكل فريق جديد، مجالس إدارة جديدة في كل الأندية تقريبا، مدربين جدد، نوعية اللعيبة أجانب، زاد عددهم، تغيرت نوعيتهم، فالكل تقريبا كانت ظروفها متساوية. لكن لما تجي تتنافس مع الهلال والشباب والاتحاد والنصر في الموسم القادم، هم سابقينك بموسمين ثلاثة في موضوع الاستقرار والانسجام، نقطة تكلمت عنها اللي كانت في الهلال مع دياز، أنه في أساس تبني عليه. فأكثر ما يحتاج الأهلي في ظني أو يقدر يقدم له موسم يعني يبني لك أساس، شكل هوية فنية واضحة للفريق، ويعطيك العقلية الانتصارية اللي مفقودة من عدة سنوات في الأهلي.
وتجاربه هو بعد أبو علي مسمياني نفسه سواء في جنوب أفريقيا أو حتى مع النادي الأهلي ما فيها ولا تجربة كانت قصيرة مدى، يعني ما فيها ولا تجربة قصرت على موسم واحد
سنتين على الأقل. يعني
في جنوب أفريقيا أعتقد في الخمس دوريات درب أكثر من 300 مباراة، النادي الأهلي المصري كان على مقرب أنه يوصل لـ 100 مباراة، فعشان كذا لما طلع بكل هذه النتائج. البداية بتكون صعبة له، الاعتبارات كثيرة. أولا هو نفسه ما راح يتوفر له كم من الأدوات لو كان الأهلي فيها في أفضل حالاته أو حتى في نصف حالته الصحيحة، لأنه على اعتبار أنه هذه الركائز المبنية بنيت على قرارات إدارية سيئة طوال 3 سنوات ماضية. وانت ذكرت نقطة جدا حساسة، أنه الأهلي كانت مؤشرات انهياره باينة من الموسم حتى اللي قبله، يعني ذكر بعد جاء 3 شهور ما ذاق الفوز الأهلي من الفترة اللي فاز فيها أعتقد على الراد، ما خانت الذاكرة، مر دور كامل من ضمك وإلى ضمك الأهلي كان بدون فوز، وهذا كانت مرعبة جدا كنوع من المؤشرات. لما جت الإدارة الجديدة كان متأمل الأهلي يتجاوز هذا من تمنيع ركائز جديدة، ما في أي ركائز كانت جديدة على النادي الأهلي، بالعكس النادي الأهلي فقد كل ركائزه، فهو بيحتاج يعيد يبني. المشكلة هنا أنه لما تجي بتاريخك كمسماني بيكون في كنوع من التصادم، أنه أنت طب إيش تفرق. أعتقد أنه أكثر من يقدر يقيم هذا هم الإداريين، واعتقد انه من حظ موسيماني الجيد انه الاهلي يقدر يصعد، كان انه اليوم عدد الصاعدين 4 بيكون، فبيعطيه على الاقل اريحيه انه يتحمل كميه التعثرات اللي صارت قدام الاخدود ولا حتى قدام العروبه في بدايه الموسم. صراحه انها يعني واحده من اكثر الاشياء المعقده، ولكن كل ما تعاملوا الأهلوية فيها أو مع هذا الوضع بالتدريج بتسهل. صحيح. ما في نقطة بتصير قفزة. أتوقع التدريج هو سيد النجاح لو حصل في النادي الأهلي، وكان الله العون في عام صراحة هذه الإدارة أنها جسد تمسكوا لفات جدا صعبة، فأتمنى لهم يا رب التوفيق بدلها في نهاية الموسم ننزل كذا حلقة على الأهلي وهو صاحب
بإذن الله تعالى. خلينا نعود للمنتخب، كان عنده قبل يومين مباراة أمام المنتخب الإكوادوري، ستتلوها بعد يومين يوم الثلاثاء بمشيئة الله اللي هي مباراة ثانية أمام المنتخب الأمريكي. أنا أعتقد أنه هالمباراتين هي آخر اختبار جدي وحقيقي للمنتخب السعودي قبل كأس العالم. طبعا لسه حيكون عندنا بعد التوقف الدولي الحالي حيكون عندنا 8 مباريات يلعبها المنتخب في الفترة القادمة، وبنتكلم في نهاية الحديث عن المرحلة القادمة اللي تنتظر منتخبنا، أو عفوا 6 مباريات راح تكون في التوقف القادم اللي راح يكون في أكتوبر. ولكن أنا أعتقد أنه أسبوع الفيفا الحالي هو جدا مهم، لأنه آخر أسبوع فيفا راح يكون قبل كأس العالم، فبالتالي المنتخبات اللي بتجي تلعب معك، أنت بتلعب مع الإكوادور وأمريكا، الاثنين موجودين في كأس العالم، الاثنين بيجونك بأفضل تشكيلة ممكنة بالنسبة لهم، بالفريق الأساسي بالأفكار النهائية والشكل الواضح للفريق اللي راح يعتمده في كأس العالم. فهي مباريات على المستوى التنافسي هي أعلى بكثير من اللي راح تكون بعدها. أقدر استثني منها مباراة كرواتيا اللي راح تكون قبل كأس العالم تقريبا بحوالي أسبوع، لأنه بيكون البطولات الأوروبية وقفت ومنتخب كرواتيا المفروض أنه كمان يجيك بأفضل تشكيلة ممكنة. اللي تابع المباراة أمام منتخب الإكوادور يتوقع أنه في الغالب سيخرج بانطباع ما هو واضح. لا تقدر تقول أن المنتخب زين كويس، ولا تقدر يعني تحط يدك على قلبك تقول والله المنتخب عنده مشاكل كثير وراح يعاني من صعوبات في كأس العالم لما نوصل لها بمشيئة الله بعد أقل من شهرين من الآن. في إيجابيات تقدر أنت تبني عليها، وفي سلبيات ممكن أنا ممكن أشوفها أكثر تحاول أنك أنت تتلافاها في الفترة القادمة. البعض ممكن يقول لك أنه الإكوادور كمان ما هي باختبار حقيقي، لكن أنا في ظني أنه أنت لو بتاخذها على الجانب الفني أنا أقدر أقول المنتخب ممكن من أقل 3 منتخبات فنيين في كأس العالم، وممكن البعض حتى يحس إن حنين.
صحيح حنين الحنين.
أنا أقول إنهم من أقل 3 منتخبات، لأنه الكل اليوم يمتلك لاعبين على الأقل عنده في المنتخب عنصرين 3 مؤثرين يلعبون في بطولات أوروبية معروفة أو يلعبون حتى في أندية كبيرة على مستوى القارة الأوروبية، فبالتالي يقدرون إنهم يراهنون على جودة الفريق، ولكن أيضا يقدرون يراهنون على جودة العنصر. حنا بأمانة ما عندنا هذا العنصر الفارق. يعني تقول مثلا على سبيل المثال منتخب كندا على الأقل عندهم واحد زي ديفيز ظهير بايرن ميونخ
أسرع واحد
بالضبط. يعني تتكلم مثلا عن إيران، منتخبات معك في القارة الآسيوية كل واحد منهم عنده كمية محترفين موجودين برا. المنتخب الإكوادوري تحديدا ترى صح ما عنده أسماء بارزة زي مثلا تكلم عن كولومبيا، ممكن عندهم خامس رودريغيز وفالكاو في فترة سابقة وعدة أسماء معروفة، سانشيز يلعب في توتنهام أكثر من اسم معروف. تكلم حتى عن الأورغواي عندهم فالفيردي وسواريز أكثر من اسم. الإكوادور ترى غالبا عودتنا ما يكون عندها ذاك اللاعبين البارز، يمكن أشهر واحد فلنسيا اللي لعب فلنسيا القديم اللي لعب في مانشستر يونايتد وفي فلنسيا اللي الحين اللي كان في وستهام قبل فترة. لكن الفريق الأساسي اللي لعب ضدنا 8 منهم يلعبون في أوروبا
صحيح.
تكلم ظهير الأيمن يلعب في جينك البلجيكي، قلوب الدفاع واحد في تيرول الفرنسي واحد في ليفركوزن الألماني، ظهير الأيسر خلى على جنب نتكلم عنه بعدين، الوسط واحد في أوغسبورغ واحد في برايتون، هم 3 في برايتون صحيح. على فكرة ولعب في فريق أرجنتيني، ولعبة الهجوم واحد في بلد الوليد واحد في فريق مكسيكي، وفرنسي الآن انتهى به المطاف في فنربخشة. اللي ما تكلمت عنه اللي هو استوبينيان، طبعا كنت حاطه عندي في الفانتزي حق البريمير ليج بس شلته بعد ما مشى جراهام بوتر انه برايتون بيتغير شكله. اللي تابع الدوري الاسباني هذا من اميز اللاعبين في فياريال خلال السنوات الماضيه لما فازوا باليوروبا ليج كان موجود معهم ولما وصلوا الى نصف نهائي دوري ابطال اوروبا الموسم الماضي ايضا كان لاعب مهم، وبامانه عذب الجهه اليمنى عندنا في المنتخب السعودي في المباراه اللي راح نتكلم عن لاعب رقم 7 اللي لاحظوا اللاعب الاسمر رقم 7 اللي موجود في الإكوادور. الإكوادور هي ثاني أقوى هجوم في التصفيات 27 هدف متساويين مع الأرجنتين. تخيل الأرجنتين اللي فيها ميسي ولوتارو ومارتينيز وبقية الأسماء، ما في أعلى منهم للبرازيل اللي عندهم 40 هدف. أتكلم عن منتخب ما هو بهين، يعني منتخب يمكن الكثيرين يرشحون أنه هو اللي بيتأهل مع هولندا من المجموعة الأولى في كأس العالم القادمة. فكان اختبار صراحة جدي وحقيقي ضد منتخب من هالنوع، هو تحضير لشيء نوعا ما اللي أنت بتواجهه ضد الأرجنتين في كأس العالم. أداء في المجمل نشوف أنه متوسط، في إيجابيات في سلبيات، لكن بشكل عام أنا أقول أنه شفنا حاجة تخليك يعني تخرج برضا عن المنتخب في هالمباراة. ولا انطباعك مختلف؟
لا والله أنا في شيء فرحني، والله بعلي فرحني كثير، شيء ما كنت أتصوره أنه منتخبنا قدام الأندية اللي من أمريكا اللاتينية ولا حتى من أوروبا حالنا بدون كرة كان كويس.
عندنا هذا يمكن أكثر شيء ترى ما عجبني في
المنتخب. حالنا بدون كرة حرام عليك. أنا شفت يعني بغض النظر عن السناتر شفت في وسط الملعب كثير من النزاعات البدنية كانت وقفتنا فيها كويسة، شفت في الأظهرة كثير من الأولوية كانت لهم مع فارق الإمكانيات المنتخب الإكوادور كانت لنا، شفت برضو واحدة من الكرات اللي كان فيها ضغط عالي الفراس بركان اللي سقط فيها السنتر واخذها وانفرد، السالم كذا حالة بدون كرة فك الكرة، وصح أنه القرار الأخير دائما عندنا خطأ فيه بس يهمني والله كثير حنا بدون كرة لأني
أعترض
كم
كرة لعبت ورا دفاعنا وطلع بس شالها
كثير من
أربعة هذه بس هي اللي أنا
عشان كذا قلت بغض النظر عن السناتر.
لا عرفت إنه فريق بدون كرة ما في ضغط يضيق على حامل الكرة، وبالتالي لاعب الكوادور من وراء خاصة سناتر عندهم يقدر يطلع بالكرة ويرفع رأسه ويناول هذا ولا هذا ثم يلعبها طويلة. لو لأن العويس كان في كل مرة يتدخل كان الموضوع بيكون عندك.
بس أنا أشوف أو ممكن الفكرة اللي أنا بانيها أبو علي في ثلثنا حنا عشان كده قلت لك بدون السناتر، لأنه كل الكرات اللي لعبت وراء العمري والبلهي كانت يا للعويس يا للمهاجم، لكن في ثلثنا حنا ما كنت أتصور إحنا بنكون كويسين لهذه المرحلة. ما أقول إحنا كخرافيين أصلا، ما يقيس على المباريات الودية، لكن كمؤشرات، لأني أدري في كأس العالم حنا على يمكن 80% من وقتنا بنكون في ملعبنا، ما راح نكون نصعد في ملعب الخصم. لكن
ولا ضد بولندا والمكسيك
ولا ضد يعني أي أحد.
لا بس ترى أبو سعود كأس العالم الأخيرة المنتخب في كل المباريات الثلاث إذا ماني غلطان كانت له نسبة امتلاك كرة أعلى مع بيتسي.
لا تنامنها سالمين. اي والله ليتنا من
زايد. فممكن المدرب ترى حتى على فكره حتى مع رينار
الفكره كانت غلط
مع رينار في التصفيات، ترى في معظم المباريات كانت لنا نسبه امتلاك كره اعلى. تتذكر مباراتنا ضد استراليا في استراليا صحيح. كنا ماسكين كره، ممكن مباراه اليابان في اليابان هي اللي شوي المنتخب عانى في الجانب يعني.
ولكن ما انا ما راح اقيس على التصفيات لان احنا افضل اي احد في التصفيات.
بس انا بقول كاس العالم كمان 18
بس كاس العالم 2018
ما تحس انه زي المنهجيه للمنتخب؟
ليه ما حسيت انا اقول لانه الفكره كانت خطا، الفكره كانت كارثيه. بيتزي نفسه ما درب هذا منتخب أبدا، فدخل كاس العالم بيمسك كرة على روسيا، خذ الكرة وعطني خمسة. فكانت فكرة كارثية. منتخب روسيا يشبه كثير منتخب أستراليا، بدنيا ممتازين، أساسهم جدا ممتاز، في الكرات الثابتة بيأكلونك، في أي نزاع ما في جري بيأكلونك، فخذ الكرة خلها لك. اللي صار بعد ذلك إحنا رحنا سوينا نفس الشيء تقريبا قدام الأورغواي بتغيير بعض العناصر عشان كنا أسرع، نزلنا هتان سو غيرنا لعب هذا مولد مهاجم. لكن في نفس الوقت لما فازت الأورغواي 1-0 حسينا إحنا كسبانين. منتخب مصر أنا ما قيس عليه صراحة، ومهما حاول يصدر إنه هذه المباراة كانت هي الكويسة وإنها أفضل مونديال قدمناه مو صحيح صراحة، ولا هو بلم الصحة، لأن مصر كانت مثلنا طالعة، مصر كانت في أسوأ مستوياتها. وقبل المونديال صارت مشكلة محمد صلاح ومشكلة الطيران الخطوط المصرية، وصارت كمية النزاعات اللي صارت في منتخب مصر، فحنا ما كنا أسوأ السيئين، كنا ثاني أسوأ السيئين. فما قيس عليها، لكن في أتوقع أنا من لأنه رينارد في كأس العالم نفسه مع منتخب المغرب اللي يمكن يكون يملك أكبر وأكثر إمكانيات مننا
أكيد.
ما مسك
أكيد.
الكرة في مباراة إسبانيا ولا البرتغال ولا حتى إيران ما مسك الكرة، كان حاول يتركها لهم، وأنا أشوف هذا التفكير منطقي. وممكن هذا الشيء يخليني شوي أعذره في سالفتنا لما وقف ثلاث محاور أو حاول إنه ما يعوض سلمان الفرج بنواف العابد على الأقل، خلى سامي النجعي وناصر الدوسري ورياض شرحيلي في عمق الملعب. لو بيشتغل رينارد على هذا الجانب بيخلينا في أحسن، لدرجة حنا لما نطلع في كأس العالم وتكون الأرجنتين بولندا المكسيك ماسكة كورة علينا هدفهم صعب علينا أنا بكون راضي على المؤشرات الحجازية.
بس ما تحس أنك لما تسمح لفريق يحطك تحت الضغط ويبدأ يلعب عليك اللي هي عقدتك الأزلية كرات عرضية ما بتكون عندك مشكلة بتسرق كثير من الأهداف؟
المشكلة وعلي أنت ما عندك
الجودة يعني أنت لاحظت ضد الإكوادور ما لاحظت أن الرينار كان عنده فكرة أنه يطلع الفريق كبلوك يطلعهم قدام 30-40 متر عن خط المرمى
صحيح.
عشان كذا صار فيه الكرات الطويلة الكثيرة اللي تجي ورانا. فأنا شعرت أنه الرجل عنده فكرة أنه أنا لو برجع إلى ثلثي الدفاعي واستقبل الكرة ووقف دفاعي داخل 18 وخط الوسط مثلا برا 18 قريب منهم والمهاجم عندي ورا الدائرة بشوي وابدأ استقبل اللعب طوال 90 دقيقة أنا بكون في مشكلة. فممكن هو أخذها من هالجانب يعني
برضو من نفس الجانب هذا. لو أنا عطيت الأرجنتين الكرة بلعبة الأرجنتين حتى سنة ترى ممكن يطلع الكرة طويلة وجلست أحاول أنازعهم في وسط الملعب وأعطيهم هذه المساحات ما راح تأدي ربع ساعة لو نستقبل هذا لأنه مسألة جودة. أنا أشوفنا أكثر منطقية أنه أنت تحاول قد ما تقدر تكون شخص متوازن، تكون منتخب متوازن، ما تكون أنت الفارق. لا تلفتني يعني لا تكون منتخب ملفت بس لا تكون منتخب كارثي يعني لا تعزز الصورة الدينية اللي جالسة تبني لنا طول عمرنا أنه هذا المنتخب يدخل وهو أقل منتخبات كأس العالم. يعني أتذكر أبو علي كوستاريكا في 2014 ما سووا شيء، ما كانوا تشيلي مثلا اللي تأهلت وسطين، بس لما وصلوا مع هولندا إلى ركلات الترجيح وهولندا بركلة الترجيح وطلعوا هم أفضل
هم طلعين إنجلترا وإيطاليا من المجموعة.
وأضف على ذلك أفضل لاعب عندهم كان نفاس حارسهم. بس إلى اليوم إحنا نتذكر أنه على الأقل هذا المنتخب كان محترم. إيران في 2018 أو إيران في 2014 لما الأرجنتين تفوز عليها 1-0 بطاعة الروح، ولا حتى لما التعادل مع إسبانيا وحتى مع البرتغال بأدائها الدفاعي، انت تيجي في بالك ان هذاك المنتخب محترم. بينما أستراليا اللي تفوق الإمكانيات لما تطلع في 2014 وتعطيها ألمانيا 6 تقول يا أخي وش المنتخب الهزيل، لأن فارق الإمكانيات هذا ما راح يكون في يد رينارد إنه يخلصه. بس أنا أبي منتخب متوازن، أبي منتخب ذهنيا كويس، ما يهاب اللاعب الأوروبي، ما يهاب اللاعب اللاتيني، يتعامل معه كند.
أنت لاحظت أبو سعود الفترة الأخيرة أنه في كذا لاعب معتزل ظهروا في لقاءات إعلامية وتكلموا عن تجاربنا في كأس العالم، وممكن تحديدا الأبرز لمباراة ألمانيا. الكل كان قاعد يتكلم عن نفس النقطة اللي أنت تذكرها، اللي هي موضوع الهيبة، موضوع أنه أنت لما تروح تلعب في كأس العالم تلعب ضد هالمنتخبات، أنت ما تقدر تكون الشخص الطبيعي اللي أنا متعود عليك طوال السنة، أو خلينا نقول حتى طوال 4 سنوات على مستوى الدوري المحلي أو حتى على مستوى تصفيات كأس العالم. لأنه حتى لو تواجه اليابان، أستراليا، كوريا وغيرهم من المنتخبات، ما عمري أشعر أنه أنت مرتبك لما تلعب ضدهم. لكن لما تروح تلعب في كأس العالم سبحان الله تجي هالربكة ويجي هالخوف. وأعتقد أنه هذا هي يمكن التحدي الكبير اللي ينتظر رينار في الفترة القادمة، أنه واحد من أهم الأشياء اللي لازم يشتغل عليها تهيئة اللاعبين نفسيا وذهنيا في مثل هالنوع من المباريات، على أساس أنه اللاعب على الأقل يعطيك أداء المعتاد اللي أنت معتاد عليه. إذا بنتكلم عن الخيارات رينار في تشكيلة المباراة نفسها اللي اختارها للمباراة، أعتقد أنه في عنده في ظني هدف، أنه من أكثر الخطوط اللي ما يبغى يجرب فيها وغير فيها هو خط الدفاع. وأتوقع أنه المنطق يقول أنه رباعي الدفاع اللي لعب ضد الإكوادور هو اللي بيكون رباعي في كأس العالم، إذا في شك فهو سلطان الغنام أو سعود عبد الحميد. لكن المنطق يقول أن البليهي وعبد الله العمري هم بيكونون سناترك، ياسر شهراني في الغالب راح يكون لاعبك على مستوى ظهير الأيسر. وإن كنت أرى أنه من بداية الموسم وفي هالمباراة تحديدا، أنا لو أنا مدرب يغري سعود عبد الحميد أن يلعب إما يمين أو حتى ممكن زي ما لعب الشوط الثاني أن يلعب يسار، لأنه ما شاء الله تبارك الله في موضوع أنت لما تقطع الكرة تبغى تسوي تحول هجومي، لاعب جدا ممتاز يجري والكرة في رجله، يعني سلطان ومحمد البريك لاعبين ممكن يعمل لك الزيادة، يعمل لك الأوفرلاب، إن اللي صاعد الهجمة لاعب ثمانية أو لاعب جناح وهو يزيد من وراء وبعد ذلك يعمل لك العرضية أو أي كان التأثير الهجومي اللي يسويه. سعود ميزة أنه يقدر يأخذ الكرة هو يجري فيها، هو اللي ينقلك من الحالة الدفاعية إلى الحالة الهجومية، بالإضافة إلى قوته ما شاء الله تبارك الله في عملية الالتحامات. يعني الإحصائية اللي ظهرت بعد المباراة هو أعلى لاعب في المنتخب السعودي اللي كان في عملية الافتكاك الكرات من لاعبي الإكوادور، وانت تشوف المباراة بعينك وانت تتابع كان بوضوح من أعلى اللعيبة على مستوى لما يضغط، لما يحاول أن يفتك الكرة يقدر أنه في معظم المرات يجيبها لك. لكن التغيير اللي صار والعملية محاولة إيجاد تركيبة جديدة كانت في خط الوسط اللي شارك رياض الشراحيلي لأول مرة، شارك سامي النجعي، و كان مين كان ثالثهم؟
كان ناصر الدوسري، سامي النجعي.
متى آخر مرة شفنا ناصر الدوسري أصلاً يلعب في خط الوسط؟ أتوقع من
رمضان،
من فترة طويلة جداً. وسامي النجعي ممكن يلعب قريب من المهاجم أكثر من كان يلعب في مثلث وسط. لا يعني المشكلة الآن عند رينار إنه تركيبته الثابتة أو المعتادة في خط الوسط تعاني من الكثير من المشاكل. ضد فيتنام أول مباراة في تصفيات كأس العالم كان عبد الإله المالكي وسلمان الفرج لعيبة ثمانية، وعبد العطيف لاعب ستة محور متأخر أخير، أصيب في هالمباراة عبد العطيف وغاب لفترة طويلة جدا عن النادي وعن المنتخب،
نزل مكانه كأنه الظاهر نفس المباراة
بالضبط. ثم جت بعد ذلك تتكلم عن عمان، اليابان، الصين، أستراليا، فيتنام، 5 مباريات وراء بعض حافظ على نفس ثلاثي الوسط، تكلم عن عبد الإله المالكي، محمد كنو، سلمان الفرج. بعدين ضد فيتنام أصيب سلمان، ضد عمان أصيب سلمان وشارك مكانه سامي النجعي. ضد اليابان لعب علي الحسن لما كمل سلمان في غيابه، وصار بعد ذلك عملية تغيير. الإشكالية اللي أنا أتكلم عنها أنه عبد الله المالكي أصيب من مباراة اليابان اللي كانت المباراة 8 في التصفيات، وإلى اليوم ما رجع لعب ولا مباراة رسمية، وحنا على بعد أقل من شهرين من كأس العالم. محمد كانوا ما هو قاعد يلعب، فما عنده رسم المباريات بحكم الإيقاف اللي موجود عنده، والوحيد اللي متبقي من ثلاثي الوسط المثالي عند رينار هو سلمان الفرج. اللي أشعر أن رينار يحاول يسويه أنه يحاول أنه يطلع نفسه، يحاول أنه يلاقي حلول جديدة. في هالمركز، لأنه عبد الله عطيف حتى بدنيا ما هو جاهز. عبد الله الخيبري في فترة من فترات كان يلعب وحاليا ما يلعب في النصر واستبعده، فواضح إنه طلع من 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 باله أو من خيارات خلال هالفترة، فهو يحاول يلاقي تركيبة. في الغالب راح يكون كنو سلمان، حكم إن كنو بيتم بينتهي إيقافه خلال الفترة الجاية وبيكون مع المنتخب من بداية المعسكر الإعدادي الطويل اللي بنتكلم عنه لاحقا. فممكن الإشكالية عنده بس إنه منه لاعب الستة اللي راح يعتمد عليه. أنا بالنسبة لأشوف المباراة اللي راحت تجربة رياض شراحيلي تخليك ما ترغب صراحة إنك تكررها. في كثير من الأحيان كان مرتبك، كثير من الأحيان كانت تنقطع منه كرة سهلة، وأنا ما ألومه.
صحيح.
أنا ما ألوم لاعب ما عنده تجارب كبيرة مع المنتخب ولا تجارب مع أندية كبيرة وجماهيرية، يلعب تحت الضغط، يلعب في مباراة الغلطة ممكن طير منك نتيجة المباراة، فجأة تحطه في المنتخب أساسي على بعد شهرين من كأس العالم. الموضوع أكبر من أنه يقدر يحتمله، ولا هو بلاعب صغير فتقول عنده إمكانيات بس لسه ما اكتشفت. لا، لاعب تتكلم إذا ماني غلطان عمره 29 سنة، يعني خلاص في السنوات الأخيرة من مسيرته الرياضية، فما كانت صراحة تجربة ناجحة. ولا أرى أنه ناصر الدوسري ممكن يضيف لك كثير في هالمركز، لأنه خبرات ناصر وإدراكه بالمكان وتجربته وانسجامه مع بقية العناصر
ونجاحه، حتى
هو أصلا ما يلعب في هالمركز في المنتخب من لما بدأ يلعب مع المنتخب الأول، فأعتقد أنه ممكن هذه هي الصداع الكبير. الهجوم واضح أن فراس هو بيكون الأساسي، واضح أن سالم الدوسري راح يكون على الجناح الأيسر، والجناح اليمين في الغالب بين هتان وبين فهد المولد، وممكن نواف العابد لو بدأ يعني يقدم مستوى أفضل. فأعتقد ممكن أكثر شيء خط وسطه لازم يشتغل عليه خلال الفترة الجاية.
هو غير محظوظ صراحة أبو علي في عملية النقص اللي صارت فيه، يعني إصابة سلمان في هذه الودية، إيقاف كنو، رباط عطيف، رباط عبديه المالكي، بعد عبد الله الخيبري عن مشاركة مع النصر، هذه الأسماء اللي كان يبني عليها في بداية التصفيات. رياض شرحي اتفق معك تماما، وتحديدا في الكور اللي كانت تجيه سهلة ثم انت تفاجأ انه في موقف محرج ثم تفتك منه وينفرد فالنسيا، نفس اللي صارت في الشوط الاول.
معنى كان مرتاح الكورة لما جتها، ممكن هو في دائرة قطرها ما ابغى بالغ ممكن 20 متر ما حوالي احد يعني،
وكان الظاهر يلمس الكورة ممكن 4-5 مرات عشان بس يهديها ويروها على الارض، وكنت ترى على الارض، فكانت عنده مشاكل كثيرة. بس اعتقد انه هو جالس يعني ما قلت انت يحاول يدور حلول. نفس شيء أميل إنه ناصر ما راح يشارك هذا المكان كثير، وباعتبار إنه ناصر كل نجاحاته كانت في الطرف في الظهير الأيسر، حتى مع المنتخب نفسه مباراة أستراليا لما قدم أداء جدا ممتاز كان في الظهير الأيسر. لكن الحالة أمانة اللي صارت في المنتخب من ناحية غيابات وإصابات وبين التصفيات إلى اليوم كثيرة وتكررت بشكل كبير، وأعتقد
إن الريال خاف حتى الجاي إن يكون فيه إصابات.
إيه، وأكبر مثال في ذلك أبو علي إنه سعود عبد الحميد اليوم خذ مكان سلطان الغنام، لأن سلطان الغنام مصاب، محمد بريك طلع من القائمة لأنه محمد بريك برضو كانت أداء طوال الفترة اللي راحت كانت فيها الكثير من المشاكل. بس في نفس الوقت في ظني أنا إنه في خيارات أحسن المفروض إني أشوفها صراحة مع قائمة المنتخب، يعني أقربها حراس المرمى.
لا خلي حراس المرمى، بتكلم عن حراس المرمى بس ممكن في الوسط تحديدا تشوف في خيارات ممكن تضيف لو ما جرب يضمها.
أنا أقول إن شاء الله الجولة الجاية يطلع فيها خيارات كثيرة. العبود أنا صراحة كنت أنتظر إنه يكون موجود، ما أدري إيش ما كان موجود، يعني أوكي صح إنه العبود طوال الفترة الماضية كان يشارك كظهير، بس كنا ندري إنه أنت مثل ما قلنا بتلعب في ملعب كثير، وهو أسرع لاعب سعودي على حد اعتقادي في الطرف الهجومي، فكنت أحتري إنه العبود يكون موجود. أتمنى صراحة إنه يكون موجود، لأن العبود إن كان أساسي بيفيدك كونك بتلعب على التحولات، وإن كان احتياطي بفيدك كونه لعب ظهير فترة كبيرة. صحيح. فالظهير اللي وراء اللي هو سعود الحميد ما راح يعاني كثير، بينما فهد المولد بيعاني لو شارك فهد لأنه منقطع، وبنفس الوقت ما هو بإمكانيات اللي هو العبود طوال الفترة الماضية اللي شارك كظهير أيمن. كل هذا بالنسبة لي أنا في كفة، ومسألة أنه قلت لك حراسة المرمى كانت في كفة ثانية. أنا ما أتكلم، ممكن العويس أبو علي يكون أفضل خيار اليوم، لكن كل الخيارات اللي عدا العويس تراها سيئة جدا، يعني إما فاقة الاحترام والتقدير. محمد نفسه ما لعب إلا يمكن 3 مباريات مع الهلال. لو تيجي تشوف الخيار الثاني فوز قرني لي سوء،
يعطيك إياه بالتفصيل أبو سعود، وانتقل للهلال نهاية يناير 2022، لعب 3 مباريات، الأهلي المصري اللي كانت الثالث والرابع، لعب مباراة واحدة في الدوري فقط اللي هي الرائد، وآخر مباراة لعبها مع الهلال كانت في دوري أبطال آسيا دور مجموعات الشرق الإماراتي، غيرها ما لعب. آخر مباراة رسمية لعبها مع الهلال 23 أبريل قبل 5 شهور.
تعال الخيار الثاني فوز القرني اليوم فقد مركزه بسبب سوءه في الموسم الماضي، فاتجه للشباب انه يجيب لاعب حارس اجنبي. الخيار اللي بعده اللي هو الرباعي، الموسم الماضي واحده من اكثر المسببات هبوط الاهلي ظني كان مستويات الرباعي الشارده، تحديدا مباراه الرائد هدف رائد الغامدي كان سيء جدا فيه، هدف اندرسون تاليسكا مباراه النصر كان جدا سيء فيه، فكان عنده مشكله كبيره في التقدير، في الخروج، في التمركز في المكان، في اخذ خطوه في المرمى، كانت مشاكل كثيره الرباعي الموسم الماضي، لدرجه انه في فتره الحسم وصعوبه المباريات ولما جت مباراه الشباب الاهلي اضطر انه يرجع المسيليم. بدايه هذا الموسم اول جولتين الاهلي ملعب المسيليم، فكان دكه حتى للمسيليم في دوري يلو. انا ما احكم عليه انه هذا هو مستوى الرباعي الاساسي، لا، لكن ما هي هذه المرحله اللي تخلي الرباعي يعني يستمر في قائمه المنتخب. نواف العقيدي آخر مباراة لعبها كانت قبل 3 شهور لما لعب الطائي مع الحزم لما كان معار، اليوم 4 جولات كلها كان خارج القائمة عدا مباراة واحدة خارج قائمة غارسيا، كان في الدكة ويد عبد الله والأساسي أوسبينا. ففي حارس عندنا تقدر تبني عليه من الدكة لو تعرض محمد عويس لأي إصابة كانت، مع أن حنا ممكن شوي نقول أن محمد ما هو مقنع أصلا يمسك أساسي، مع أن أداءه أمس كان جدا ممتاز، لكن أتكلم كمسيرة ما هو أفضل ما عندنا. لكن تخيل معي أبو علي لو جت مثل مباراة أستراليا أو عفوا مثل المباراة اللي لعبناها في الجوهرة اللي يصيب فيها محمد، تضطر أنك تنزل حارس أنت تجزم أنه في الدوري ما هو أفضل حتى 20 حارس. هذا الشيء شوي يقهر، أو شيء يقهر كثير، يقهر. أنت معرض لهذه المواقف، أنت أكيد ما أنت في منع أنك ما تنحط فيها،
أنت ممكن يصاب حتى في الفترة الإعدادية
صحيح لأي سبب،
يعني تلعب هالكم الكبير من مباريات ومعرض أن ينصاب حتى.
محمد
يعني
عويس حارس أصيب في 2016، حارس أصيب الموسم الماضي، أصيب في وجهه قبل سنتين، فعنده سلسلة من الإصابات.
طيب الآن يا أبو سعود الكلام، طيب خلينا نتكلم عن المباراة، أكيد إنه ما نختلف محمد عويس قدم واحدة من أروع المباريات،
كان أفضل لاعب في المباراة،
وأعتقد إنه أنا أبهرني كثير على مستوى ردة الفعل، يعني الرياكشن عنده كان جدا ممتاز، في كثير من الكور كان يأخذها من زوايا صعبة. يحسب له كثير موضوع الشخصية، يعني تكلم عن المرات اللي كان يطلع فيها من مرمى ويكون جريء في عملية إنه هو لاعب اللي يغطي دائما خلف خط الدفاع، في كل المرات اللي تلعب الكور الطويلة اللي وراهم هذا أيضا عامل يحسب له. لكن كان حديثك أبو سعود يروح باتجاه مرة ثانية عبد الله المعيوف، طيب ما هي الإشكالية إنه أنت لو تجيب حارس يا عبد الله المعيوف أنت بتجيبه عشان يكون بديل، بتجيبه على أساس إنه لو أصيب العويس ما يكون، يعني أنا أتفق معك في موضوع الجاب الكبير والواضح بين العويس وبين الثلاثة اللي وراء. تكلم عن كأس العالم، هي تنافس مختلف تماما عن المباريات اللي أنت تلعبها طوال مسيرتك الرياضية، ولاعبين بخبرة وبتجربة
صحيح.
يطلع يتكلم يقول كان والله لما نلعب كأس العالم نشعر بالهيبة ونشعر باختلاف طبيعة المنافسة على المنافسات المحلية، فما بالك زي ما قلت نواف العقيدي أفضل شيء يقدر يصل إليه حاليا بمستواه الحالي أن يكون حارس بديل في النصر. فواز القرين نفس الكلام، لا فترة طويلة ما يلعب، فالإشكالية أنه أنت لو خدت عبد الله المعيوف كما لو أنه فعلاً هو الخيار الوحيد قدامك،
صحيح ما في أحد
من بتجيب، صعب أنه يقعد كمان بديل، يعني
هذا كله بخلاف أبو علي أن هذه النسخة من عبد الله المعيوف الآن لها سنة من أفضل حارسين في الدوري، الحراس
هذا ما نختلف
فيها طقة عصا،
يمكن الموضوع هذا أشبع طرحاً. لكن
تحس في تناقض، إذا كان الأداء هو اللي مؤشر أنه يخليك تستدعي المنتخب في تناقض. أنا هي بضرب مثال أبو علي على مستوى أنه هيبة كأس العالم والانقطاع يسبب لك مشاكل ما قبل كأس العالم ويعطيك رضا ما عندك. لو كنت أذكر 2018 لوف لما كان في يده شتيغن واحد من أفضل 3 حراس في العالم ذاك الوقت، ونوير اللي جرى السنة كاملة من مباراة الريال وإلى كأس العالم
وهو مصاب
لما قبل كأس العالم في المؤتمرات كان يردد لوف أنه حارسي هو نوير، لأنه نوير في أي حالة بيلعب أساسي. اللي صار مباراة السويد الهدف الأول اللي كان من فوق نوير كان واضح نوير ما هو جاهز، يعني أوكي تدخل بواتي كاسي، لكن الهدف نوير ما يتسجل عليه لو تسدد عليه 10 مرات اليوم وهو أكبر ب4 سنوات. مباراة اللي بعدها اللي كانت مباراة المكسيك هدف لوزانو اللي كان في زاوية ضيقة، نوير كان ردة فعله جدا بطيئة واضح أنه ما كان جاهز. والكارثة اللي صارت في هدف كوريا الأخير لما كان طالع وارتدت في مرمى، هذا وهو نوير اللي جزء كبير من شتيغن
كان كويس، يعني
إيه لا كم
في النسخة وقتها ما بعد جت النسخة السيئة من شتيغن اللي الجمهور برشلونة يعرفها في السنوات الأخيرة،
كم في الراس في العالم ما فيها طقة عصا. لكن أنا بحكم على نوير اللي يعتبر كثير من جيلنا اليوم يعتبره أفضل حارس في التاريخ، وكثير ردد هذا الكلام، والعالم تقارن بينه وبين نوير بوفون ولا بيتر شمايكل، كل هذه الأسماء اللي العالم جالس تقارن بينهم منهم أفضل حارس في تاريخ الكرة. ما تحمل فترة الانقطاع اللي صارت، فكيف أنه أربع حراس عندك كلهم منقطعين؟ يعني أتمنى من كل قلبي أنه ما يتم التعامل مع هذا الملف بتكاسل، ما يتم استسهاله، لأنك في موضع أنه ممكن محمد عويس نفسه ما يكون جاهز لأي سبب كان، ممكن محمد عويس تفقده في أي مباراة وتحدث الكارثة. مع أني ما أتوقع في ملف حراسة المرمى في كارثة أكبر من حنا نلعب قدام روسيا بحارس وقدام الأوروغواي بحارس وقدام مصر بحارس، هذه كانت يعني مصيبة، بس من باب نحن ما نثبت أن العيب فينا في كل مرة. فأتمنى أن يجتهد في ذلك إيرفي رينارد، مع أني أجزم أنه هذا المنتخب يعني صنيعته وهو اللي تأهل به، لكن في هذه النقطة بالتحديد ما ودي والله نكابر، ما خلاص ما عاد فينا صراحة نطلع بمظهر غير لاعب.
وما وصل يعني عرفت اللي خلال الفترة الماضية ما سمعنا جواب نهائي في الموضوع، فهذا يمكن يعني يترك كل الاحتمالات مفتوحة في الفترة القادمة، سواء العويس سواء المعيوف، أنا ولا أنت واحد من يمسك حارس، حنا والله ودنا المنتخب أن يتوفق يعني بنهاية الأمر. وأنا للأمانة أنا فاجأني كثير مستوى محمد العويس في المباراة، صراحة كان أعلى بكثير مما توقعت أنا شخصيا، وبرافو عليه يعني في تحدي كبير بالنسبة للفترة الجاية أن يثبت نفسه وينسي الناس هم موضوع حراسة المرمى، لكن أنت أخذتها من جانب ثاني اللي هو موضوع أنه ما يكون خيارك الوحيد. وفعلا أصلا وأنا تابع المباراة وكمية الكرة الطويلة اللي تلعب في الخلف، يا أخي جاني شعور أنه لو لعبنا كذا في كأس العالم ترى ممكن يطلع واحدة منها برا 18 يلقط المهاجم من طرف كرتاح.
صحيح.
يعني وأنا أشوف كذا أقول ترى مجازفة كبيرة أنه تلعب هالأسلوب، يعني أنه مفروض كل احتمالات تكون جاهز بالنسبة لها. بالإضافة للمباراة والأسماء الجديدة اللي اختارها رينار، كشفناها لأول مرة عوض الناشري ورياض شراحيلي وأحمد بو مسعود وغيرهم من الأسماء الجديدة، المنتخب بعد أسبوع الفيفا الحالي راح يكون عنده توقف قادم في منتصف أكتوبر القادم، عندنا شيء ما راح يكون تقريبا عند كل المنتخبات 32 موجودة في كأس العالم، أنه عندنا معسكر 36 يوم. شلون 36 يوم؟ آخر جولة في الدوري اللي هي الجولة الثامنة راح تلعب آخر مباراة منها بتاريخ 16 أكتوبر، 17 أكتوبر اللعيبة بيدخلون في معسكر إعدادي راح يكون في أبو ظبي، إلين 22 نوفمبر اللي هي أول مباراة للمنتخب السعودي بمشيئة الله أمام المنتخب الأرجنتيني، وتكلم عن 36 يوم ما يقارب خمسة أسابيع. في هالفترة المنتخب السعودي يمكن من آخر مباراة اللي هي راح تكون مع كرواتيا إلين بداية مبارياتنا في المونديال بيكون عندنا حوالي أسبوع، لكن من أول مباراة ودية بيلعبها المنتخب في المعسكر القادم إلى آخر مباراة تتكلم عن 26 يوم فيها 6 مباريات، بمعدل مباراة كل 4 أيام، رقم مرتفع. راح نبدأ يوم 22 أكتوبر مباراة في أبو ظبي ضد مقدونيا، بعدها بأربع أيام مباراة ضد ألبانيا، بعدها بأربع أيام أيضا مباراة ضد هندوراس، بعدين بعدها بست أيام أيضا في أبو ظبي مع أيسلندا، ثم بعدها بأربع أيام مع بنما، ثم آخر مباراة اللي هي راح تكون خلينا نقول الإطلالة الأخيرة على المنتخب قبل كأس العالم، بنلعب مباراة في الرياض مع كرواتيا اللي غالبا بتلعب معك بالفريق الأساسي بحكم أنه البطولات الأوروبية
صحيح
بتكون موقفة. فغالبا مقدونيا، ألبانيا، هندوراس، أيسلندا، بنما راح يلعبون معك باللاعبين المحليين، لأنه وقتها الدوريات الأوروبية تكون شغالة. بس هالمنتخبات ممكن معظمهم اصلا ما عندهم محترفين كثير برا، فما راح يفرق كثير في جوده المنتخب، وممكن رينار ياخذها من جانب انه اللعيبه ينسجمون مع بعض، يجرب بعض التكتيكات بعض الخطط. اشوف انه عدد المباريات صراحه كبير، 6 مباريات 26 يوم، قد دخل اللعيبه حتى في موضوع ضغط بدني ضغط مباريات، لكن لعل الفكره عند رينار ممكن يلعب مباراه تشكيله ومباراه تشكيله ثانيه. طبعا يوم 13 نوفمبر راح تعلن القائمه النهائيه من 26 لاعب، فيفا يلزمك يوم 13 نوفمبر تعلن القائمة. ليش قلت إنه شيء مختلف؟ لأنه الدوري الإنجليزي ما راح يوقف اليوم 13 نوفمبر قبل كأس العالم بسبع أيام، يعني الدوري الإنجليزي بيوقف يوم هي بيبدأ كأس العالم يوم 20، تتكلم عن سبع أيام يعني أسبوع تحديدا قبل كأس العالم. نفس الكلام الدوري الإيطالي، الألماني، الفرنسي، الاستثناء الوحيد هو الدوري الأسباني قدموا جولتهم بدل ما يلعبونها سبت واحد بيلعبونها ثلاثة وأربعة، ويأخذ المنتخب ممكن أربع أيام زيادة عن بقية المنتخبات. فأنت تتكلم هنا عن خمسة أسابيع اللي 36 يوم، هي بالضبط في فترة إعداد الأندية اللي تصير في الصيف، مع فارق مهم أنه الأندية يعد اللعيبة من الصفر، أنه جايك من راحة سلبية لشهر تقريبا بدون أي منافسات رياضية بدون أي مجهود بدني. بينما أنت جايينك اللعيبة بعد مضي 8 جولات فبالتالي بدنيا هم جاهزين. هل الموضوع يخلينا يكون عندك 5 أسابيع إعداد وفيها هذا العدد من المباريات؟ آخر شيء أقبله من المنتخب في كأس العالم إنه ما يكون لأقبل بدنيا، لأنه أنت فعليا داخل يعني
خط راحتك
بالضبط، ماخذ وقتك وماخذ فترة إعداد. فأنا أشوف أنه على الأقل على الأقل الجانب البدني لازم المنتخب يكون في الذروة في كأس العالم. أنت تشوف أنه هل وقفة بدل ترى نقدر نلعب فيها الفترة، ما نبغى نبالغ بنقول الأسبوع الأخير تقدر تعد المنتخب فيه وتلعب ودية ولا وديتين، بس أنت فوت على نفسك 3 أو 4 جولات من الدوري. في رأي يقول لك والله الدوري خير تجهيز اللاعبين، في رأي يقول لك لا والله خلوا مدرب يعسكر فيهم. أنت لو أنت صاحب قرار
أمانة، أنا أثق صراحة في رينارد في جرف سالفة الإعداد البدني، وأثق أنه ما أتخذ هذا النوع من القرارات إلا هو مستوعب دورينا، كان رجل يحضر دائما في كل مباريات دورينا في كل مناطق، ولكن ممكن أنحط في موقف صعب لما يشوف هذا العدد من اللعبة يفقدون في هذا الوقت، فممكن يعدهم بشكل هو يبغاه، ممكن يعدهم على أسلوب لعب هو يرغب فيه، ممكن يوصلهم إلى خلنا نقول حمل بدني متناسق لفريق واحد، كون أنه الأداء البدني مثل الاتحاد ما هو نفسه للهلال ما هو نفسه للاتفاق. فأتوقع أنا أنه أخذ كفايته في هذا الجانب. أنا في الجانب البدني أمانة ما أشوف منتخبنا يعني بيكون بي يعني عنده مشكلة في هذا الجانب، لأنه حتى روسيا وحنا طلعنا بكارثة قدام روسيا ما كنا سيئين بدنيا، كنا نقطع أمتار كبيرة أو كيلوات كبيرة نجري بالعدد المطلوب، ولكن فعاليتنا الفنية كانت جدا سيئة. الرهان على رينارد في نقطة إعداد المنتخب ما أشوفها موضوع شك بالنسبة لي. أنا عندي مشكلة بس مع القائمة، أنه ودي والله أنه يأخذ أفضل ما عنده. يعني كنت سعيد جدا لما أشوف واحد مثل نواف العابد يستدعى، وبكون سعيد أكثر لما أشوف واحد مثل العبود يستدعى، وبكون سعيد جدا لما أشوف المعيوف يستدعى. ودي أفضل ما في هذا الدوري يقدم، ونطلع في كأس العالم نقدم كرة قدم تنعكس على طبيعة تطورنا في هذه اللعبة هنا. يعني ما ودي نطلع بشكل هزيل ونجي في نهاية مونديال نقول هذا هو أصلا ما هو أفضل ما عندنا. يعني تذكر أبو علي مونديال 2018 لما طلعت الكارثة قدام روسيا بالخمسة، كلنا كنا نقول مارفك، وأنه مارفك وقيل، فلو كان مارفك موجود ما طلع بهذا الشكل،
وفكرة اللعيبة اللي يروحون يحترفون ولا يلعبون، يعني كان في عدة نقاط زي ما قلت أنت ما هو والله عندنا. لو سوينا أحسن من كذا كان الوضع
تحس
يتغير،
تحس إن إحنا يعني العالم كله أخذ عنك انطباع ما هو حقيقي. هذا الشيء اللي أنا ما تعرف.
هذا هو السؤال أبو سعود، هل اللي أنا سويه رينار هو صح؟ هو اللي بنطالب فيه أنه ليش ما عدت اللعيب الفترة طويلة
الإعداد،
ولا أنه أنت تسوي زي ما يسوون بقية العالم أنك تخلي دوريك شغال تعد اللعيبة في الدوري؟
الإعداد أمانة يعني ما يمكن أن تدرى، ما يقاس بالبرنامج، يقاس باللي يصير في البرنامج بناء على الأحمال اللي تصير فيه. لكن أنا اللي ممكن أقيم فيه
رينارد، تحتاج 5 أسابيع وأنت في وسط الموسم،
ما عندي أمانة المعرفة البدنية اللي تخليني أقيس هذا الموضوع. يعني أكيد أنه رينارد قايس كل الأحمال البدنية لكل هذا المنتخب وشايف وش يتحمل هذا اللاعب وش يتحمل هذا اللاعب، فعشان يوصلهم إلى رتم محدد يقدر بناء عليه يطبق أفكاره ممكن يحتاج هذا الوقت. لكن اللي أنا بقدر أساهم عليه أو أقيم عليه هي القائمة اللي بيستدعيها، هي اللي فعلا بقدر أقيسها من قايس فنية بناء على الدوري. اللي أنا أتمنى في هذا المونديال إني ما أطلع بشكل مهزيل. يعني بنلعب قدام الأرجنتين، هذا المنتخب الأرجنتيني يمكن 10 سنوات ما طلع منتخب منسجم مثل المنتخب اليوم، وإن كان مر بعناصر أفضل بكثير من المنتخب اليوم، لكن ما عمره مر بمجموعة
كفريق صحيح
شيء مرعب صراحة، وكثير يرشح أنه يكون كأس
العالم. وميسي من بداية الموسم ما هو ميسي حق العام،
جالس يلعب لهذا المونديال. فأنا وأتصور أنه آخر مونديال لميسي، آخر مونديال ممكن حتى ليفا، ماني متأكد، بس أتكلم عن النجوم اللي بيقابلونا، فبيسوون كل شيء عشان يطلعون في أفضل مظهر ممكن يصير على مستوى الأرقام الفردية، على مستوى الإنجاز نفسه. وعندك واحد من المنتخبات مرشح أنه يتأهل لنهائي هذا المونديال، وحتى الناس كثير ترشحه أنه يكون بطل هذا المونديال. بولندا والمكسيك كلهم أعلى منك بكثير، المكسيك بيعطيك نفس اللون اللي عطاك إياه الإكوادور، وين كانت الإكوادور بشكل أقل، لكن أتكلم على أنك لو عطيته مساحة ترى بيوصل لأنه عنده لعيبة أسرع بكثير منك. أما بولندا فهو منتخب أوروبي يرتكز
ودائما ما يتعبون الأوروبيين، يعني شوف أصلا نتائجنا في كأس العالم ضد هالنوعية المنتخبات،
روسيا يعني أوكرانيا،
أوكرانيا، الدنمارك وغيرهم، نتائج ترى الناس يعني يأخذونها منتخبات بنوع من الاستهانة،
صحيح،
وبينما فعليا هم أسوأ ناس نلعب ضدهم،
صحيح، يعني تأسيسهم يفرق عنك كثير،
العامل البدني صحيح. شوف أنا أعتقد إنه إحنا نغرق كثيرا في القياس على النموذج الأوروبي، واللي يصير في أوروبا وإحنا يصير عندنا. طب أنت عندك امتياز، لما يكون عندك امتياز مفروض أنك تستغله ولا أنك تهمله أو طنجة؟ امتياز اللي عندك لك، أنت المنتخب الوحيد من 32 اللي قائمتك كلهم محليين، ممكن قطر زينا هم اللي تقريبا عندهم نفس الوضعية اللي احنا موجودين فيها، فبالتالي أنت تقدر تشكل دوريك المحلي أو رزنامته بطريقة تخليك تقدر وأنت تعطي مدرب المنتخب مزيد من الراحة في فترة الإعداد. كل البطولات الأوروبية اللي قسنا عليها قبل شوي، دوري الألماني 34 جولة والبقية 38، أنت دوريك 30 جولة. مسابقة الكأس عندك كلها على بعضها 4 أدوار، تكلم 2-16-8-4 بعدين مباراة نهائية. دوري أبطال آسيا اللي بالعادة أنت تلعب بداية ونهاية الموسم، السنة هذه ما عندك إلا نصف موسم اللي بتكون في فبراير الجاي، ولا يلعب من أندية دوري المحترفين عندك في هالبطولة إلا الهلال والشباب، فريقين بس. فبالتالي عندك مزايا تقدر من خلالها أنه إذا المدرب يحتاج وقت زيادة، لأن الناس أنا تكلم تقولك أنه مضر بالدوري، لحقين خير إن شاء الله بعد كأس العالم في مدة 9 من الوقت تستكمل بقية الجولات. أنا ماني أتكلم الآن عن الدوري، الكلام يعتمد على الرزنامة اللي بتصير بعدين، يعني أكيد لما بعدين تصير رزنامة كل 3 أيام مباراة بنقول والله إنه شيء غلط إنك أنت ترهق الأندية وتتسبب في إصابات في الموضوع، لما نشوف رزنامة الفترة القادمة. لكن إذا في مجالك تلغي 3-4 أسابيع الفترة الحالية من أجل إعداد أفضل للمنتخب، أشوف إن الموضوع منطقي. لو بسمي أنا وياك أبو سعود تشكيلة الأساسية المفروض نلعب فيها ضد الأرجنتين وفقا بمعايير ومقاييس اليوم، بنقول بنمشي مع خيار محمد العويس وحارس المرمى، الظهير الأيمن بيكون سلطان الغنامة وسعود عبد الحميد، ما راح نختلف كثير في الموضوع، المالكي وعلي البليه وياسر الشهراني. تجي الوسط الملعب، خلي لاعب المحور هو آخر شيء، تكلم عن كنو سلمان، تتفقوا اللي عندك
فعلا كنو سلمان،
تكلم عن فراس بريكان وسالم الدوسري، وراح يكون معهم يا فهد المولد يا هتان. في التشكيلة اللي أنا سميتها لك عندك محمد العويس ما يلعب أساسي، عندك محمد كنو من فترة طويلة مبتعد ولو راجع صعب يلعب الحساب كاريو،
صحيح،
عندك فهد أو هتان كلهم ما يلعبون أساسيين، وعندك فراس بريكان أحيان يلعب وأحيان محترف البيروفي اللي الآن موجود مع الفتح هو اللي يلعب على حسابه، ولسه ما دخلنا على الأسماء البديلة زي سامي النجعي اللي ما هو باستمرار يلعب أساسي في النصر وبقية الأسماء الأخرى اللي موجودة. فبالتالي تتكلم اللاعب المحور قلت لك بخليه لآخر شيء، لا المالكي قاعد يلعب له قدر نستعيد عافيته في الفترة الجاية، ولا عطيف ولا أي ولا حتى علي الحسن يلعب بشكل منتظم وأساسي. فبدأ يتكلم عن العويس لاعب المحور، محمد كنو 3، لاعب الجناح الأيمن فهد وهتان 4، وفراس 5، إما أنهم احتياطيين بشكل واضح أو ما يلعبون بشكل منتظم، ما يلعب بشكل منتظم إلا ممكن نصف قائمة المنتخب. فبالتالي منطقي جدا المدرب يقول لك والله أنا أحتاج أعد اللعيبة هذولا برتم مباريات أنه يلعب 90 أو 80 دقيقة جول فترات المباراة، ويتعود ياخذ رتم انه يلعب مباراه كل 4 أيام، لانه هذا هو النمط اللي انت بتمشي عليه في كاس العالم، من تقريبا كل 4 أو 5 أيام راح يكون في مباراه. اني انا اللعيبه ذولا اصلا اللي ما هم متجانسين، لانه المنتخب بين فتره وفتره هو ما هو في نهايه الامر فريق يتمرن مع بعض بشكل يومي ويلعب مباريات بشكل اسبوعي، فبالتالي عشان احسن الجانب البدني زي ما قلنا في بدايه الامر واعزز جانب التجانس وادخل في الفورمه اللعيبه اللي الانديه ما هي قادره تعدهم لي لانهم ما يلعبونهم بشكل اساسي، أنا أحتاج هالتوقف. صح إن المباريات اللي فيه صراحة بأمانة ما هي مغرية وبأمانة ما هي مقياس، واضح إن رتمها ومستواها بيكون شيء مختلف عن كأس العالم، بس على الأقل أقدر أطبق بعض الأفكار يدعم هالفكرة إنه اللي أنا وياك متفقين عليها، إني أنا بلعب كأس العالم بشكل غير تماماً عن الشكل اللي لعبت فيه في التصفيات. أنا بروح أنا أقل منتخبات الأربعة في كل مباراة، غالبا أنا الطرف مو بغالبا أكيد أنت الطرف الأقل ترشيح وأنت الطرف الغير مطالب إنه يفرض شخصيته ويستحوذ على الكرة في الملعب. فبالتالي إذا في شكل جديد أنا أنوي إني أقدمه من المنتخب في كأس العالم، أنا أحتاج إني أتدرب، أحتاج إني أشتغل عليه، فما يفسر الأمر. اللي خلينا مرتاحين كثير إحنا نتكلم عن هالموضوع إنه في الشارع الرياضي السعودي بشكل عام في حالة رضا كبيرة جدا على الرينار، الناس تحبه قياسا بالشيء اللي هو سواه في الفترة الماضية، وأهم من ذلك قياسا بأن الرجل دائما ما يظهر أنه هو راغب في أنه يعطي هالمنتخب. أشوف أن رينار كثير ركز على المجموعة، تكلم على مجموعة على فكرة أنه البطل لو كتب لنا نجاح في كأس العالم فهو سيكون مرهون بقوتنا كمجموعة. إحنا ما إحنا بولندا راهن على الإضافة العظيمة اللي يصنعها ليفاندوفسكي، ولا إحنا بالأرجنتين اللي ميسي بيسوي لك العجب، ولا المكسيك اللي عندهم خيمينيز أو كورونا لاعب الجناح اليسر اللي كثير من الناس يمكن اللي ما يعرفون يتوقع أنه لاعب عادي، لكن اللي شافه في بورتو وشافه في أشبيلة يعرف أي نوع من اللاعبين هو. وعندهم هيرفينغ لوزانو اللي يلعب في نابولي، وعناصر كثيرة يعني موجودة عندهم. تاني أنت رهانك دائما بيكون على أني شلون ألعب أنا كمجموعة، شلون يكون عندي فريق يعني مترابط يلعب بلوك واحد، دافع مع بعض، هاجم مع بعض، قوي في الحالة الدفاعية، خطير وعنده جانب خطورة في النزعة والتحولات الهجومية. كل هذا شيء يبيرها شغل من المدرب. فأنا أشوف أنه عنده كثير من العذر في فترة التوقف، اللي ترى الناس الحين ممكن أنهم ما يتكلمون عنها كثير، لكن إذا وقف الدوري هو محتمي وقالك والله شهر إعداد الكاس العالم هنا بيبدأ الناس
تذمر جايك التذمر فيك
يصير التذمر الكبير. شوف من هنا أبو سعود إلى التوقف القادم اللي زي ما قلنا بكم أقل من شهر تقريبا، في أسماء تقدر في الأربع جولات الجاية تقنع المدرب أنه يأخذها؟
ليه؟ أهمها بالنسبة لي العبود مثل ما ذكرت. أتوقع أنه واحد من الأسماء المرشحة جدا أنها تستدعى محمد براك. أتوقع فرصة بتكون صعبة حتى لو تقدم أداء كويس.
إذا سعود بيكون خيار على اليسار
ممكن،
ليش لا يصير خيار على اليمين؟
ممكن الحربي يكون طير يسر. أعتقد أي سنتر بيبرز بيكون له فرصة، أي سنتر بيبرز بيكون له فرصة، لأنه ما زالت الخيارات عدا العمري والبلاهي ما في خيارات تقول هذه ثابتة. يعني لو لجامي تعلق في هذه الفترة بتكون له فرصة، لو بامسعود تعلق في الاتحاد بتكون له فرصة،
عنده فرصة يلعب مع إصابة
شرحيلي. لأنه إصابة شرحيلي فتحت فعلا هذا المركز. أي لاعب برضو في أطراف الملعب بيبرز بتكون له فرصة. اللعيبة اللي فقدوا مكانهم اللي تكلمي عن علي حسن، عن عبد الله عطيف، عن الخيبري اللي في عمق الملعب برضو لو تألقوا أتوقع أنه ممكن يتألق.
مالكي عنده فرصة
صعبة والله.
والله أنا متفائل، أنا يعني متفائل لو رجع صعب. لعب ولو مباراتين كبديل يدخل مع الفريق كأعداد ويبدأ يلعب في المباريات الأولى مع المنتخب 30 دقيقة 40 ويبدأ يعني على نهاية المعسكر يلعب أساسي ممكن. ترى رينار
يحبه
مرة يعني.
وأنا كان لي حديث ودي مع دياه يمكن قبل ما يبدأ المونديال، أو عفوا قبل ما يبدأ الموسم تحديدا قبل مباراة المرية الودية. كان يقول إن شاء الله على الجولة الثانية أنا جاهز
من الدوري.
راحت أربع جولات واليوم بيلعب قدام القادسية الكويتي في عزان وفي الخالدي، أعتقد بيلعب أساسي. فممكن وارد، مع أن الرباط والله صعب
ومن أكثر اللعيبة اللي نحتاجهم، لأنه للأسف ما في محاور كثير يعني الدوري. عموما أتمنى التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا، فترة إعداد مهمة جدا، استحقاق مهم جدا. وأنا عجبتني النقطة أنت قلتها يا أبو سعود، المفروض هالمرة أنه ما في أعذار
يا رب،
لأنه أكثر من كذا ثقة بالمدرب، أكثر من كذا صلاحيات، أكثر من كذا مساحة عمل وحرية، ما أعتقد أنه في مدرب ثاني راح يحظى بها. ونترك التقييم إلى ما بعد المشاركة بإذن الله تعالى. شكرا لكم على الاستماع، على أنكم وصلتوا معني إلى هالنقطة من الحلقة. شكرا أيضا لمرام ضبيبان في تسجيل وتحرير هذه الحلقة، من الهندسة الصوتية عبد العزيز المزي، وفي الإشراف على الإنتاج صالح باسلامة. هذا بودكاست مرتدة أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع. نلتقي الأسبوع القادم بعد مباراة
طاحنة
يتوقع أن تكون طاحنة بين الاتحاد والنصر. أشوفكم بإذن الله الأسبوع الجاي.